بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد.
ليس الوجود لهم. جواد أغا عليكم السلام. هو إن شاء الله جواد أغا.
صفحة
صدوق يك 101 حقيقة مراد الباحثين.
بني
لأن وصلنا في الأخير وعليه فالوجود ليس قيام شيء بشيء بل هو نفس الحصول والثبوت. فمن زعم أن الوجود هو ما تثبت به ما هي لمكان أصالتها لمكان أصالته واعتباريتها فقد حرف قبل ذلك معنى الماهية والهوية المجعولة في العين إلى معنى تعين وتحصص وتطورات الموجودات. حقيقة مراد الباحثين من بحث الاشتراك اللفظي والمعنوي. ردت الفلسفة على القائل باشتراك اللفظي بين مفهوم الوجود المحمول على الخالق والخلق بلزوم التعطيل في معرفة الله، ونقول إنهم لم يتأملوا في كلام القائلين باشتراك اللفظي حق التأمل، فلذا حملوا كلامهم على هذا الوجه السخيف الجاري على لسان الرادين عليه، مع أن القائلين باشتراك اللفظي قد بيّنوا مرادهم منه بأوضح بيان. وهؤلاء غير التفكيكيين إذا قالوا الوجود مشترك لفظي مرادهم هو أن لا وجود إلا الله، وسائر الأشياء فهي ليست موجودات حقيقة وليست تعينات ذات الله، وهو مذهب وحدة الوجود والموجود بعينه. نعم. وهؤلاء وقد بيّنوا مرادهم بأوضح بيان، فإنهم وإن صرحوا بتباين مفهوم الوجود المحمول على الخالق من جهات بيّنوها، ولكنهم في نفس الوقت صرحوا أيضا بأن الوجود على أي معنى كان فهو يدل على طرد العدم والنفي والبطلان، سواء ذلك في الخالق أم في المخلوق. ومن البديهي أنه يكفي في بطلان القول الاشتراك المعنوي وتوجيه ادعاء كون الاشتراك لفظيا دفاعا من جانب القائلين به ووجود خلاف بين المعنيين بوجه من الوجوه، فلا وجه لإلزام القائلين باشتراك اللفظي بشبهة لزوم التعطيل. اشتراك اللفظي يعني يكفي القائلين مثلا بالاشتراك اللفظي ان هناك اختلاف بين المعنيين بوجه من الوجوه، بل الاختلاف وجه صارخ يعني
انه يكفي الطريقه لشكل معنى سجية دواء الكون الاشتراك اللفظي دفاعا من جانب القوانين به.
هو وجود اختلاف بين المعنيين بوجه من الوجوه، فلا وجه لإلزام القائلين بالاشتراك اللفظي بشبهة لزوم التعطيل، وان لم نكن نحن موافقين لهم ولنا مذهب ثالث غيرهما، بل توهم ورود ذلك عليهم ناشئ إما من عدم المراجعة إلى كلامهم أو عدم التأمل فيه. قالوا إن بحث الاشتراك اللفظي والمعنوي على النحو الذي قرروه يكون بحثا لفظيا ولغويا، وليس البحث اللفظي من شؤون الفيلسوف، فإن مراد الفيلسوف هذا من كلامهم وليس البحث اللفظي.
نعم.
من شأن الفيلسوف، فإن مراد الفيلسوف من ذلك أن الوجود في متن يعني هم دائما يكررون يقولون نحن مثلا ليس مرادنا الألفاظ، لكن أنا ظننت أنه هذا إشكال عليهم.
لا نعم، ولكن لا يقولون بحث أن مفهوم الوجود مشترك لفظي أو معنوي لا يليق بالفيلسوف، هو بحث لغوي. نقول فما مرادكم من بحث اشتراك الوجود؟ يقولون نعني أن الوجود في المصداق شيء واحد، لا أن مفهومه في الصدق على المصادق الكثيرة بمعنى واحد أم ليس بمعنى واحد. بل نقول مصادق الوجود شيء واحد، يعني الوجود له مصداق واحد، وليس هناك مصادق كثيرة للوجود، يعني ليس هناك مصداق هو الخالق ومصداق آخر هو المخلوق، بل هناك شيء واحد وهو مصداق الوجود وهو الخالق وهو نفس المخلوقات. نقول فهذا هو معنى وحدة الوجود والموجود ومعنى الجزء والكل. ولكن استخدموا عنوان اشتراك الوجود لأن يزيلوا القبح، وجه القبح عن مذهبه. بحث الاشتراك لا يتحقق إلا بأن يكون هناك مصادق كثيرة. حتى نبحث عن الاشتراك هو معنوي أو لمسي أم لفظي، أما إذا كان مصداق واحد كالكعبة مثلا، عنوان الكعبة هل مشترك اللفظي أم معنوي؟ ليس شيء منهما لأن مصداقه واحد. وهكذا إنهم إذا قالوا بوحدة المصداق فلا معنى للبحث عن الوجود بأنه مشترك لفظي أم معنوي لأنه مشترك. ليس مشتركا. نقول فلما تبحثون عن بحث المشترك المعنوي أم اللفظي؟ إما لأنهم لا يفهمون ما يقولون بل سرقوا هذا المطلب من المتكلمين واستعملوها ولم يفهموا أن هذا الاصطلاح لا يوافق مبانيهم، بل هو يوافق مباني المتكلمين، لم يفهموا بما يقولون. وإما هناك تنبيه على أنفسهم وعلى غيرهم لأن لا يظهر قبح مقالاتهم على نفسه وعلى غيرهم ويقتنعوا بأنفسهم ويقنعوا غيرهم بأنهم مثلا كأنهم موحدون مثلا.
نعم. قالوا إن بحث الاشتراك اللفظي والمعنوي على النحو الذي قرروا يكون بحثا لفظيا ولغويا وليس البحث اللفظي من شأن الفيلسوف، فإن مراد الفيلسوف من ذلك أن وجود في متن الواقع ليس إلا حقيقة واحدة محضة، وليس هناك وجودات متباينة مختلفة بالحقيقة والواقع. ونقول هذا كلمة حق جرت على لسانهم ويخبرون ذلك عن لعبهم بالألفاظ والمعاني بل بالعلم والمعرفة مرة أخرى، حيث يهمون المبتدئين أنهم يبحثون عن اشتراك مفهوم الوجود مع أنهم يريدون اشتراك المصادق وذوات الأشياء الخارجية مع ذات الله سبحانه، فسهل عليهم طريق الضلال والإضلال بهذا التمويه وتحريف اللغات والمصطلحات. وقال وقد قال السيد المرحوم آية الله البرجردي لا تستعملوا حتى اصطلاحات الفلسفة فإنها موجبة للانحراف عن الحقائق الإلهية الواقعية، وقد فعلوا ذلك مرارا عديدة. هذا الكلام مثلا أكبر مردي أصلا يفتخرون أنهم يقولون قوس الصعود وقوس النزول والحقيقة وصيغ الحقيقة إن الوجود. نعم عندنا خير الشميل.
نعم يعني كل
يفتخرون أنهم
يعني في ما
حتى الذين لا يفهمون الفلسفة يفتخر.
في مواقع كثيرة من كتاب الأسفار وغيره من الكتب الفلسفية، هؤلاء الفقهاء لا يفهمون شيئا، ما لهم وللمعارف، أين هم من فهم المعارف؟ نحن والمحققين من الصوفية، نحن فقط حققنا المثلب ونحن فقط فهمنا التوحيد. هؤلاء الفقهاء لا يفهمون شيئا.
في بعض لا يفهمون الفقهاء أصلا، في بعض المطالب لم يقترب منها إلا السفسطائيين. هذا المطلب لم يقترب منه إلا السفسطائيين. صحيح.
بلى.
يعني أصلا الفقهاء لا يفهمون، فقط نحن والسفسطائيين الذين اقتربنا من المطلب.
نعم. قال ذلك مرارا ابن عربي، وقد فعلوا ذلك مرارا.
وقد فعلوا ذلك مرارا عديدة، وذلك حين حرفوا معنى العلة والمعلول لا غير حقيقتهما من وجود الربط وكون الشيء جزءا لغيره في الواقع دون كونه معلوله ومخلوقه الحقيقي، وحين أولوا حقيقة معنى العلم بالشيء إلى وجود ذات المعلوم في ذات العالم، وأولوا حقيقة معنى الإرادة إلى العلم والرضا والابتهاج، وحرفوا وحدة الوجود، وحرفوا حقيقة معنى الخلقة إلى الصدور أو التجلي والظهور و إلى آخره، وفي النهاية غير اسم وحدة الوجود إلى أصالة الوجود. فكثير ممن كان لا يقبلها تخيل أنه شيء جديد فقبلها. وعلى أي حال، ليس الفيلسوف القائل بأصالة الوجود ووحدة حقيقته أن يبحث عن الاشتراك اللفظي والمعنوي أصلا، بل هذا البحث يكون عنده منتفيا بانتفاء الموضوع، حيث أن الموجود ليس له إلا مصداق واحد حقيقي، والكثرات تكون عنده أوهاما وخيالات.
الباب الثامن.
الباب الثامن. هل مصداق الوجود في أصالة أو اعتبارية الوجود والماهية واحد؟ هل مصداق الوجود وحقيقته العينية منحصرة في شخص واحد أزلي لا متناه مبثوث وجار في كل شيء غير قابل للانعدام، وهو باعتبار عدم تناهيه وسعة ذاته يسمى واجب الوجود، وباعتبار كل مرتبة أو حصة أو جزء منه يسمى ممكن الوجود، فيكون الوجود أصيلا بهذا المعنى، والماهيات اعتبارية على هذا المبنى، بمعنى أنها تطورات الوجود التي ليست شيئا بحيال الوجود، وليست مخلوقات ولا غير ذات الله تعالى. أو الأمر بالعكس، بمعنى أن المصداق أن لمصداق الوجود والموجود أفرادا متكثرة متعددة متباينة حقيقة وواقعا، بحيث يكون وجود كل منها لا يرتبط وجود أو انعدام فرد آخر، وعدم كل فرد لا يرتبط وجود أو عدم فرد آخر، ولكل أفرادها خالق غير الله غير نفسها، ولكل أفراد خالق غير نفسها، ومتعال عن وجود جميعها، بحيث إن أعدم الجميع خالقها لا يضر بوجوده شيئا، وذلك في عين أنه على الفرض الأول أي أصالة الوجود لا يمكن إعدام أي مرتبة، لا يمكن إعدام أي مرتبة أو حصة أو جزء من الوجود والموجودات غير المتناهية، لأنها مرتبة من مراتب الوجود الله تعالى. الحق هو الثاني بلا ريب، اقتضاء لأدلة إثبات وجود الخالق المتعالي عن خلقه ومخلوقية ما سواه تعالى، وكونه موجودا بإيجاده يعني ما سواه، وكون ما سواه يعني موجودا بإيجاده وقابلا للانعدام بإعدامه جل وعلا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إنه خلق الماهية. أصالة الوجود والماهية اثنين.
قد هذا الذي قررناه هو حقيقة معنى أصالة الوجود واعتبارية الماهية عندهم، ولكن إنسان يحررون المسألة على أنحاء أخرى، يموهون المثل على أنفسهم على غيرهم. لكن أساس يعني هناك شيء واحد هو بمنزلة العجين لوجود جميع الأشياء، وهو ذات وهو الأصل في الوجود.
نعم. أصالة الوجود والماهية اثنين. قد يقال في تقرير بحث أصالة الوجود هناك حقائق موجودة عينية مجعولة ردا للسفسطة، فهل هي هذه مجعولة؟ ادعاء كبير يعني مجعولة. نعم. إلا بمعنى الجعل الذي ذكروه، يعني مجعولة يعني تطور تجلي.
لا لا لا
صدور.
لا لا لا, لا. الآن تحرير آخر.
تحرير آخر
يعني بعدما
ثم ينكرونها.
بعدما يقولون أن هذه الأشياء مجعولات لله تبارك وتعالى، هل جعل وجودها أو جعل ماهياتها؟ نقول هذه بحث قلت من أصله، لا يرتبط بمراد الفلاسفة من أصالة الوجود.
صحيح.
إن أغررتم بكون الأشياء مجعولات واقعا فهذا بحث، ولو هناك أيضا قلت أن تقول أجل مجعول وجودها، الوجود من المعقولات الثانية لا يجعل، بل المجعول هو الماهيات.
نعم.
ولكن مع هذا بأيهما قلتم فأنتم قائلون ببطلان أصالة الوجود، لأن أصالة الوجود عند القائلين هو المعنى الأول.
نعم. أصالة الوجود والماهية اثنين. قد يقال في تقرير بحث أصالة الوجود هناك حقائق موجودة عينية مجعولة ردا للسفسطة، فهل هي أولا وبالذات ودون أي واسطة في العروض وجودات الأشياء أم ماهياتها؟ الحق هو الأول، حيث إن الماهية ظهور الوجود، بل الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يسلب عنها الوجود، فلا يمكن أن تكون موجودة في العين وبلا واسطة في العروض، فالماهية اعتبارية وموجودة بالتبع أو بالعرض، كصورة الموج الموجود بتبع حقيقة الماء المواج، أو كحركة جالس السفينة الذي ليس بمتحرك حقيقة بل مجازا وبعرض حركة السفينة. هنا في الهامش كتبتم: ولنذكر الذاهبين إلى أصالة الوجود والزاعمين أن سلب الوجود عن الماهية يدل على اعتباريتها، بأن الموجودات أيضا حيثية مجردة عن الوجود والعدم، وذلك كما في قول السفسطائي: الموجودات ليست بموجودات بل هي أوهام وخيالات. وكما نقول ردا عليهم إن الموجودات هي موجودات وليست بأوهام، فإن كانت صحة سلب الوجود عن الماهيات بهذه الحيثية دليلا على اعتباريتها لكانت دليلا على اعتبارية الوجود وبطلان أصالته بعين الدليل. يقولون لا، مثلا أنه الموجودات ليس موجودات في كلام السفسطائي، يعني الموجودات يعني الذي تزعمون أنها موجودات ليست موجودات في الحقيقة.
وعلى أي حال نقول يعني إن قلت أن نفس فرض صحة سلب الوجود عن الماهيات يدل على
أن الماهية اعتبارية،
هذا قلت، لأن مثل هذا يجري في الوجود أيضا، ولكن ليس هذا الدليل، لا دليل صحيح عندك ولا عندنا، هذا من بعد من جهة الإلزام فقط. مضافا إلى أن إذا قلتم الماهيات يسلب عنها الوجود فهذا نص في أصالة الماهيات. لماذا؟ لأنكم تسلبون الوجود عن أي شيء؟
نعم.
عن الماهية.
نعم.
فالوجود للماهية، إن لم يكن الوجود للماهية ما كان معنى لسلب الوجود عنه، عنها عن الماهيات. صحة سلب الوجود عن الماهية دليل على أن الماهية
دليل على أن الماهية
يتسم بالوجود.
بالعكس.
نعم. فإذا اتسم بالوجود فالوجود للماهية. إن قلتم مثلا الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، نقول هو ليس محل النزاع. من قال من المتكلمين والقائلين ببطلان آثار الوجود بأن الماهية من حيث هي موجودة في الخارج؟ هذا تناقض. من قال بأن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة موجودة في الخارج؟ هذا تناقض واضح لا يقول به أحد. وإن قلتم الماهيات في الخارج يصح عنها سلب الوجود، نقول فهذا دليل على أن الماهيات كان يصح اتصافها بالوجود، فالماهيات هي موجودات خارجية بحيث صح أن نسلب عنها الوجود، فالوجود للماهيات، فالماهيات هي الموجودات. هذا رد على قولكم بأن الماهيات أوهام أو اعتبارات أو خيالات. لا،
يريدون يقولون أنه الماهية نسلب عنها الوجود، ولكن الوجود كيف نسلب عنها الوجود؟ هم يريدون يقولون هذا، أنه الماهية نسلب عنها الوجود، ولكن الوجود كيف نسلب عنها الوجود؟
الوجود ليس شيئا حتى تسلب عنه الوجود.
نعم صح.
الوجود ومن المعقولات الثانية، الوجود ليس في الخارج.
نعم.
حتى يصح فرض السؤال، حتى يصح السؤال بأن الوجود هل يصح سلب الوجود عنه أم لا؟ هذا غلط. بل وإلا فالماهية أيضا يمتنع سلب الماهية عنه. الماهية ليست بالماهية، هذا صحيح لا. مثلا الشجر ليس بالشجر، هذا صحيح لا. كل شيء لا يمكن سلبه عن نفسه، هذا مطلب آخر. الماهيات يمتنع سلبها عن أنفسها، ولكن البحث هو من جهة الخارج. في الخارج، هل هناك في الخارج ماهية الشجر متصفة بالوجود ويصح سلب الوجود عنها؟ نعم، ماهية الشجر، نفس الشجر، هوية الشجر، إما هو موجود في الخارج وإما معدوم في الخارج. ولكن الوجود هل هو موجود في الخارج؟ نقول الوجود موجود في الخارج، مجاز أو غلط.
أو كعروض وصف الإمكان أو الوجوب أو الحرمة بتبع وجود الشمس والصلاة وشرب الخمر مثلا، فالوجود أصيل والماهية اعتبارية أو تبعية أو عرضية أو مجازية. في الهامش كتبتم ولهم تناقضات عجيبة في تعريف التبعي والعرضي والاعتباري والفرق أو عدم الفرق بينهما، وقول ما هي وجودا أو عدما أو مجازا أو حقيقة أو وهما إلى آخره، لا فائدة في ذكرها بعد وضوح بطلان أصلها. ونقول هذا الكلام يعني طرح البحث أصالة وجود بهذا النحو بهذا التقرير، ونقول هذا الكلام فيه إشكالات كثيرة. الإشكال الأول إن هذا البيان أجنبي عن مراد القائلين بأصالة الوجود، وناشئ عن عدم الوصول إلى غور ادعاء الفلسفة ومراد أساطين الفلسفة، حيث إن الوجود عندهم وجود وموجود لذاته، فلا يمكن وضعه ولا رفعه ولا جعله ولا نفيه، فأصل هذا التقرير خارج عن محل الباحث. الإشكال الثاني، لم يقبل أحد من مخالفي أصالة الوجود، لم يقبل منكم تعريف الماهيات بأنها حدود عارضة على حقيقة وجود الله تعالى حتى يتم لكم الدليل في مقابلهم، فهذا الدليل مصادرة واضحة، وهو على مبناكم الباطل من أن الواقع هو نفس ذات الله المتطورة بالأطوار المسمى بالوجود لا على مبناهم. هم لا يريد أن يقول الآن عندما يبتدئون، لا يريد أن يقولون مثلا أنه حدود عارضة على حقيقة وجود الله، يريد أن يقول أنه حقيقة أنها حدود عارضة على حقيقة كل وجود. الآن إذا هم كانوا في الأول يدعون أنه هناك موجودات متكثرة، فيريد أنه كل وجود له ما هي مثلا هو حدود، يعني هذه مثلا الشجرة ما هي وجود، وذا ما مثلا تلك الحجر ما هي وجود آخر.
يعني هم قالوا حيث إن الماهية هي ظهورات الوجود، حسة الوجود، مراتب الوجود. قلنا إن قلتم هكذا فهو نفسه قول القائل بأصاب بوحدة الوجود، فهو وهذا المبنى مرفوض عند المخالفين.
نعم.
ولكن إن قلتم لا نريد من الماهيات أنها هي الصور العارض على حقيقة الوجود، بل نقول ماهيات ماهية الشجر والحجر والإنسان مجعولة واقعا خلقه الله تبارك وتعالى، ولكن هل خلق ماهياتها أو وجوداتها؟ نقول خلق وجوداتها لا معنى لها، خلق ماهياتها فلهذا هي المخلوق، هي المخلوقات.
كأنك نعم كان يقول أوجدها
نعم أوجدها فلهذا هي الموجودات.
لأنها لم يقبل أحد من مخالفي أصالة وجود منكم تعريف المهنات بأنها حدود عارضة على حقيقة وجود الله حتى يتم لكم الدليل في مقابلهم، فهذا دليل مصادر واضحة، وهو على مبناكم الباطل من أن الواقع هو نفس ذات الله المتطورة بالأطوار المسمى بالوجود لا على مبناهم. كما أنهم لم يقل أحد من مخالفي أصالة وجود بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، تكون هي موجودة متأصلة في الخارج، فهذا الراد عليهم لم يقف على حقيقة مرادهم وطرح البحث خارجا عن محل النزاع من هذه الجهة أيضا توضيح ذلك. إن الماهيات لها حيثيات مختلفة، أحدها حيثية نفسها من حيث هي مجردة عن وجود العدم، وهي بهذه الحيثية لم يدع أحد أنها موجودة حتى يرد، هذا يعني مفهوم. هم يقولون الفيلسوف يهتم فقط بالمصداق،
محتوى الملاحظة العقلية للماهية، وإلا من سورة من جهة المفهوم أيضا. نعم مفهوم أيضا له حيثيتان، يعني حيثيته وجودها الذهني هو موجود وخارج عن محل البحث، ولكن مفهوم يعني معنى المائية. نعم هو صحيح.
حيثية نفسها من حيث هي مجردة عن الوجود والعدم، وهي بهذه الحيثية لم يدع أحد أنها موجودة حتى يرد عليهم القائلون بأصالة وجود بما يردون، كما فعل ذلك مؤلف نهاية حكمتهم وبدايته، وهو يقول في رد من خالفه إن صيرورة الماهية الاعتبارية بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري أصيلة ذات حقيقة عينية انقلاب ضروري الاستحالة. هذا كنت لما نقرأ البداية كنت والنهاية أقول مثلا ماذا يريد أنه صيرورة الماهية، يعني الماهية الاعتبارية أي ماهية التي يريدها، يعني الوجود الذهني مثلا صيرورة خارجية، شيء يريد يقول يعني يقول أن هناك مثلا فلاسفة أو متكلمين قالوا أن هناك وجود ذهني ثم مثلا بقدرة الله صار هو نفس الوجود الذهني وجودا خارجيا.
نعم إن قال هكذا فله أيضا كأنه له معنى، لا يقول بأن الوجود الذهني هو الذي صار موجودا خارجا، لا يقول محتوى ومفهوم، يعني الماهي من حيث هي ومحتوى المفهوم،
نعم معنى متعقل منها. نعم,
نعم. هذا هو الأصيل، نقول من قال بأن هذا أصيل حتى ترد عليه؟
عجيب، يعني نفس المتعقل من الماهية حتى وجودها ذهني لا.
نعم نعم.
يعني ليست ما هي مفهوم وجود ذهني، لا متعقل مع المحتوى.
المراد ما هو المراد من حقيقة معنى ما هي من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. لهذا نقول الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. لماذا؟ لأنه من حيث الوجود الذهني موجود. هذا أيضا ليس المراد. لم يقل أحد بأن الماهية من حيث هي الأسئلة، لا هذا مضحك جدا. ملا صدراء قال، ملا صدراء كان يقول أنا منذ سنين متمادية كنت قائلا بأصالة الماهية والآن صرت قائلا بأصالة، يعني هو كان في مدة مديدة من كتبه وتأليفاته وفكره كان معتقدا بأن الماهية من حيث هي الموجودة في الخارج. افتزح عبد رئيسكم
إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد، كان من الأول إذن كان من الأول يعني بناء الفلسفة على شيء يعني على الحكمة المتعالية، على إذا كان من الأول يعتقد أنه مثلا وجود ذهني يصير في الخارج
ما كان يقول هكذا، كان من الأول كأنه قائلا بالخلقة بعد نفى الخلقة وصار كابن عربي قائل بوحدة الوجود، لا أنه كان معتقدا بأن الماهية من حيث هي موجودة في الخارج. هذا مضحك لا يقول به أحد. نعم ينسبون إلى مخالفهم ما لا يقول به أحد.
فإنه لم يقل أحد بأن الماهية الاعتبارية تصير أصيلة بوجه من وجوه، فهو خارج عن محل النزاع. وثانيا
لم يفهم رؤساؤه محل النزاع.
نعم
نعم.
ظهرت السبزواري له تصريح أن هذا مثلا كذا معنى عميق وأنه خارج عن طور العاقل،
كل ما لا ما لا يفهمونه يقول هذا لعمقي لا نفهمه لا نفهمه،
ومع ذلك نكتبه مثلا لأن في مثلا علم إجمالي أنه حق مثلا
لأن أستاذهم قال له هذه كلها حق.
وثانيها معنى الوجود والماهية بمعنى المعقول الثاني الذي يحكم به معنى الوجود والماهية، معنى الوجود يعني ومعنى الماهية بمعنى المعقول الثاني الذي يحكم به بمعنى مشترك على الأشياء والهويات الخارجية كحكم العقل على الشجر والحجر والإنسان بأنها ماهيات وموجودات. هذه حيثية الماهية يعني
نعم.
حيثية أخرى معنى وجود والماهية بما هو المعقول الثاني.
نعم. الماهية بهذا المعنى أيضا من المعقولات الثانية. نقول مثلا الإنسان والحيوان والإنسان والشجر والحزل ماهيات، هذا ماهيات هنا من المعقولات الثانية لأن ليس لها
وجود حقيقي في الخارج في جنب الإنسان والحيوان والشجر.
وهكذا نقول عن زيد مثلا أنه ماهية.
نعم نعم
زيد نعم
نعم. يعني إذا قلنا
يعني متعقل
إذا قلنا إنسان ماهية، الإنسان ماهية يعني يعني كان الماهية اسم نوع الإنسان وكذا وكذا، هذا من المعقولات الأولى. يعني مثلا إذا قلنا الماهيات موجودة في الخارج لا بعنوان الماهية، يعني يعني أفراد الماهية مثل الإنسان والحيوان والشجر والحجر. ولكن إذا قلنا مثلا الإنسان والحيوان وكذا وكذا ماهيات، هذا المعنى هو من المعقولات الثانية، ليس في الخارج،
في الخارج
معنى عام يشترك فيه جميع الماهيات أفراد الماهيات.
المعقول الأول هو أن هذا زيد، أن هذا
إنسان
شجرة، هذا المعقول الأول. وأما عندما نحكم عليه بأنه من جملة الماهيات نقول ماهية، يعني من بين الماهيات، فهذا متعقل ثاني.
هذا أيضا من المعقولة الثانية، هذا أيضا لا يوجد في الخارج.
متعب فهم هذا المسألة، يعني كان أريح لهم، كان أكثر راحة لهم تلك. وثانيها معنى الوجود والماهية بمعنى المعقول الثاني الذي يحكم به بمعنى يحكم به بمعنى المشترك على الأشياء والهويات الخارجية كحكم العقل على الشجر والحجر والإنسان بأنها ماهيات وموجودات. وثالثها حيثيات الماهية، الحيثية الخارجية والعينية التي تكون بها الأشياء والهويات أعيانا خارجية بمعنى معقول أول، وهي التي يحكم عليها بالوجود وكونها ماهية بمعنى المعقول الثاني كحكم العقل على الشجر والحجر بأنها شجر وحجر وإنسان أولا وأنها موجود أو ماهية ثانيا. نعم. أولا يحكم عليه أنه مثلا زيد، ثم يحكم عليها أنه ماهية. فالحكم الأول أنه زيد هي أيضا ماهية، ولكن ما هي تلك
ماهية خارجية،
ما هي الخارجية يعني.
ولكن إذا قلنا هذه ماهيات، الماهيات ليس
يعني المعقول من الخارج الأول، معقول الأول.
نعم.
قال العلامة الحلي قدس سره، الذات قد يعني بها قد يعنى بها نفس الماهية والحقيقة، وقد يعنى بها نفس كونها ذاتا، أعني استقلالها بالمعقولية، وهذا الأخير مشترك وهو أمر ذهني من المعقولات الثانية، أما الأول فلا.
يعني الذات إذا أردنا منه ماهية الإنسان، فالإنسان حقيقة خارجية ليس من المعقولات الثانية بل معقول أولى. ولكن إذا قلنا الإنسان والحيوان والشجر ماهيات
أو ذات من الذوات،
نعم هذا بمعنى معنى عام مشترك وهو معقول ثاني.
فظهر أن الوجود هو ثبوت الماهيات، والماهيات هي نفس الخارجيات، وليس للوجود والثبوت حقيقة عينية في عرض الهويات الخارجية. قال العلامة الحلي، قال الخواجة الطوسي، والوجود من المحمولات العقلية لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله فيه. أقول الوجود ليس من الأمور العينية بل هو من المحمولات العقلية، كلام العلامة الصرفة. قال وهو من المعقولات الثانية، أقول الوجود كالشيئية في أنها من المعقولات الثانية، إذ ليس الوجود ماهية خارجية على ما بيناه، بل هو أمر عقلي يعرض للماهيات، وهو من المعقولات الثانية المستندة للمعقولات الأولى، وليس في الوجودات شيء هو وجود أو شيء، وليس في الموجودات شيء هو وجود أو شيء، بل الموجود إما الإنسان أو الحجر أو فلان وفلان. ثم يلزم من معقولية ذلك أن يكون موجودا. قال والماهية، أقول الماهية أيضا من المعقولة الثانية، فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتها لا من حيث إنها موجودة أو معقولة. فإن الماهية قد تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتها لا من حيث إنها موجودة أو معقولة، وإن كان ما يصدق عليه الماهية من المعقولات الأولى وليس البحث فيه.
كيف فإنما يعني يصدق يعني على الحقيقة باعتبار ذاتها؟
الماهية باعتبار ذاتها لا من حيث أنها موجودة أو معقولة،
معناها حقيقة.
حقيقة. ولكن إن كان ما يصدق على الماهية من المعقولات الأولى، نعم، يعني الماهية يصدق على الإنسان، فالإنسان المعقولات الأولى.
نعم.
ولكن نفس الماهية بمعنى عام يشترك فيه الإنسان وكذا وكذا والحيوان والشجر والحجر ليس من المعقولات الأولى، وكذا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وإذا ليس في الخارج.
نعم. بل في الماهي وليس البحث فيه، بل في الماهية أعني العارض، فإنك والإنسان ماهية أمر زائد على حقيقة الإنسانية.
حقيقة الإنسانية هو في الخارج، ولكن كونه حقيقة الإنسانية ماهية هذا أمر عارض على هذا المعنى المعقول من الأولى، فهو معقول ثاني. نعم.
فعلى ما حققاه ولله دارهما، فيما حققاه يظهر جليا أن فرض الخارجية للوجود وحده أو الوجود لما هي معا ناشئ عن عدم تصور الموضوع كما هو حقه. وقد ظهر أيضا نتيجة لما بيناه أن هذا التقرير الثاني للدفاع عن أصالة الوجود يصبح أجنبيا عن محل النزاع وأبعد الأشياء عن مراد القائلين بأصالة الوجود. فالحق أن القول بأصالة الوجود هو نفس القول بوحدة الوجود، وإن غفل عن ذلك الأكثرون وزعموا أنه لا ملازمة بين القول بأصالة الوجود والقول بوحدة الوجود، وذلك أن معنى أصالة الوجود هو أن الواقع العيني هو نفس حقيقة الوجود المحض الذي يساوق الوحدة بمعنى عدم التناهي الموهوم البتة، ولا يمكن فرض العدم لها ولأية مرتبة أو جزء أو حصة منها لذاتها، يعني من حقيقة الوجود يعني. وأما غير ذلك من الأشياء والهويات فهي تعينات وحصص وتطورات نفس ذات الله تعالى، بل هي أوهام وخيالات وواقع عيني، وهذا هو نفس القول بوحدة الوجود أدون أي مغايرة بينهما، إلا أن ذلك يسمى عندهم بحقيقة الوجود أو اشتراكه المصداقي زائدا عن المفهومي عند عنوان البحث بأصالة الوجود، وأخرى بالله وواجب الوجود، وذلك عندما يعنون البحث باسم إثبات الوجود ووحدة الوجود. ترى يسمى عنده بحقة وجود أو اشتراكه المصداق زائد عن مفهومي.
يعني مشترك في المصداق، نقول لا تقول مشترك في المصداق، الاشتراك من الأمور الذهنية، إذا قلت مشترك في المصداق يعني الجزء والكل. تغير الألفاظ للساتر على قبح المعنى.
عند عنوان البحث بأصالة الوجود وأخرى بالله وواجب الوجود، عند ما يعنون البحث باسم إثبات الوجود الواجب أو وحدة الوجود. وعلى هذا فمن قال في تقرير أصالة الوجود بأنه لا شك أن هناك حقائق عينية وكثرات واقعية ينتزع من العقل مفهومين، أحدهما الوجود والآخر هو الماهية والأصيل، والأصيل في التحقق العيني وما يتعلق به جعل الجاعل أولا وبالذات هل هو الوجود أو الماهية، فإما لم يصل إلى حقيقة معنى أصالة الوجود في مغزى عقيدة قائدنا بها، أو تناقض في بيان موضوعها وتفسيرها، فإن هذا التقرير يكون مبنيا على بطلان أصالة الوجود برأسها عدد الوجوه، حيث بينا أولا أن القول بأن هناك حقائق عينية وكثرات واقعية يتناقض مع معنى أصالة الوجود الذي لا يتوافق مع أي كثرة واقعية أبدا، وثانيا أن القول بأن هناك جعلا وجاعلا ومجعولا يتناقض أيضا مع قول بأصالة الوجود، وذلك حيث أنهم يصرحون بأن الوجود يكون وجودا بذاته ويقبل الجعل مطلقا. والعجب من أعلام المعرفة البشرية كيف أنهم يقررون مسألة أصالة الوجود على هذا الوجه الظاهر البطلان عن مقاصد حتى القائلين بها، إن قلت إن القائل بوحدة الوجود قد يصحح أمر الكثرات الواقعية من ناحية تشكيك الوجود وكونه ذا مراتب مختلفة. قلت الكثرة التشكيكية أيضا تكون اعتبارا محضا لا توجب أي كثرة واقعية أبدا، بل تكون حقيقة الوجود عند القائلين بصفات الوجود حقيقة واحدة دون أي كثرة واقعية، وتشكيك لا تكون مناطا لأي تعدد حقيقي مطلقا، وإنما تشبث بها لتكون ذريعة للاحتفاظ على عقيدة وحدة الوجود النافع لأي فرق وبينونة بين الخالق والخلق كما التزم به أعلام الفلسفة في نهاية أمرهم ولم يبالوا بالتصريح به. وعلى أي حال لا يخفى على المتأمل أن هذا المعنى الذي أحدثته المعرفة البشرية وهو قولهم بأن هناك حقيقة عينية هي نفس الوجود وما دونها أوهام وخيالات ويسمونه تارة بأصالة الوجود وتارة أخرى بوحدتها هو شيء ينكره العقل والبرهان والضرورة والجهل. يقول ملا صدرة إن الموجود إما حقيقة الوجود أو غيرها، ونعني بحقيقة الوجود ما لا يشوبه شيء غير الوجود من عموم أو خصوص أو حد أو نهاية أو ماهية أو نقص أو عدم، وهو المسمى بواجب الوجود، كما أن وجوده أصل الوجودات فلا ثانية له، قاعدة عرشية، كل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحدته كل الأشياء لا يعوزه شيء منها إلا ما هو من باب النقائص والأعدام. لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي تثبت له فالوجود أولى من ذلك الشيء بأن يكون ذا حقيقة.
يكفي لها أنا ما تلبتني.
نعم أفرض
الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.